بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع اللعان، واللعان هو أيضا مثله مثل الظهار والإيلاء، هو من مشبهات الطلاق. لماذا؟ لأن فيه فرقة بين الزوجين، فهو يشبه الطلاق من هذه الجزئية، ويؤول أيضا أمره إلى الفرقة الأبدية، فهو أشد من الطلاق من هذه الناحية. وما هو اللعان؟ اللعان في لغة العرب هو مصدر لاعن، الفعل لاعن يلاعن، فالمصدر منه اللعان، وهذا مشتق من اللعن. واللعن كما هو معلوم هو الإبعاد، اللعن هو الإبعاد. ولذلك ما جاء فيه أن الله عز وجل لعن مرتكبه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن مرتكبه، فكل ما كان هذا شأنه من لعن الله ورسوله له، فالمقصود هو الإبعاد عن رحمة الله، الإبعاد من رحمة الله. فاللعن إذن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن في اللغة هو الإبعاد مطلقا. ولماذا سمي المتلاعنان بهذا الاسم؟ لما في الألفاظ التي تقال، وسوف نقف عليها، من لفظ اللعن. ولفظ اللعن كما سيأتي معنا يكون في جانب الألفاظ المتعلقة بالزوج، وأما الألفاظ المتعلقة بالزوجة فإنما هي تتلفظ بلفظ الغضب لا بلفظ اللعن. لكن من باب التغليب، ولأن الزوج هو المتمكن في هذا الباب، غلب اللفظ الذي عند الزوج وهو اللعن واللعان، فسمي الطرفان متلاعنين. ولذلك عرفوه في الاصطلاح الفقهي، عرفوا اللعان في الاصطلاح الفقهي فقالوا شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان، أي شهادة مقرونة بيمين. ولماذا هذه الشهادات وهذه العبارات؟ لكي جعلت للزوج ابتداء لتكون حجة له لأنه مضطر، وكذلك هي تكون للمرأة بعد ذلك، بعد أن يبدأ الزوج تكون هي حجة للمرأة بعد ذلك لدفع الحد عنها. وهي عبارات جعلت للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار. وهذه عددها أربعة، التي هي الشهادات عددها أربعة، والخامسة هي التلفظ باللعن من الزوج والتلفظ بالغضب من الزوجة. فإذا هي خمسة، العبارات خمسة، أربع منها شهادات والخامسة اللعن أو الغضب بحسب الملاعن. لماذا نقول هذا؟ لأن الأربع العبارات الأولى كلها بلفظ الشهادة، أشهد، بلفظ أشهد. وبماذا يشهد الزوج؟ يشهد بأنه من الصادقين فيما رمى به زوجته فلانة من الزنا. فإن لم يكن لها ولد اكتفى بهذا، وإن كان لها ولد فإن له أن ينفيه إذا رأى أنه ليس منهم. ويكرر هذه الشهادة عندما يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت إلى آخره ذلك، ويكرر العبارة أربع مرات، وفي الخامسة يلعن نفسه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهكذا تقول الزوجة سواء بسواء، بحيث تشهد هي أنه من الكاذبين، وتفعل ذلك أربع مرات، وفي الخامسة توجب غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. ولذلك جاء في الحديث أن هذه هي الموجبة، أن هذه هي الموجبة. بالنسبة لدليل هذا الحكم، آيات التي جاءت في سورة النور. معلوم أن اللعان هذا لا يكون إلا بعد القذف، الزوج يقذف زوجته التي لطخت فراشه، فإذا قذفها لابد بعد القذف من بينة. البينة هنا هي الشهود، أن يأتي بأربعة شهود على ما قال، فلو أتى بثلاثة يحد حد القذف لا يجزئه، فلا بد من أربعة، أو أن يقر المقذوف. إذا أقر المقذوف بما قذف به يرفع الحد عن القذف. الآن هذان أمران، الأربع شهود أو بإقرار المقذوف، ويزيد الأمر عند الزوجين الملاعنة، بمعنى أنه إن لم يأتي بأربعة شهود، الزوج إذا قذف زوجته أي رماها بالزنا، فإنه إما أن يأتي ببينة وإلا فالحد، وإن لم يأتي ببينة فعليه أربعة شهود، فإن لم يتمكن بأربعة شهود فعليه أن يلاعن. فإذا لاعن قام لعانه مقام الأربع شهود. إذن الشهادات التي في اللعان المقرونة بالأيمان هي قائمة مقام الأربع شهود، وعليه. فإذا لاعن فإن الحد ينتقل إلى المرأة المقذوفة، إلى الزوجة المقذوفة، فإذا أرادت أن تدرأ عنها الحد فإنها تكذبه، فإذا كذبته بالعبارات التي قلناها قبل قليل والتي جاءت أيضا أشارت إليها الآية، فيدرأ عنها الحد. وما الذي يحصل بعد ذلك؟ الذي يحصل هو التفرقة بين الزوجين، وهذه الفرقة أبدية لا عود لهما إلى يوم القيامة. ولكن نقطة أدبية كما يقال، تقال للزوج إذا لم يكن ثم ولد بينك وبين هذه الزوجة التي تتهمها وقذفتها، فالأولى ألا ترميها بالزنا، حتى لو حصل أنك رأيت شيئا أو سمعت شيئا أو هناك قرائن قوية، فهنا إن عافتها نفسك فلا ترميها بالزنا ولا تدخل في هذه المعمعة كلها ما دام لم يكن ثمة ولد. طب ما الذي يصنع؟ يطلقها وانتهى. المشكلة، كل المشكلة إذا كان ثمة ولد، فإن الطلاق ليس بحل هكذا. لماذا؟ لأن هناك عار ألحق به، وهذا الولد سوف ينسب إليه، وهو ربما أنه يعرف تماما أنه لم يطأ امرأته في تلك الحقبة مثلا، تمام، أو أن الرجل مثلا هو نفسه ليس أهلا للوطء، كان يكون عنده مرض معين كما يقال عقيم مثلا، أو نحو ذلك من الأمور التي تجعل الشخص يضطر أن ينفي هذا الولد. فنقول إذا كان ثم ولد، أي جنين في البطن أو متوقع ذلك، فإنه ينفي هذا الولد إن جاء، سواء ذكر أو أنثى، ينفيه عنه. وطبعا هناك عند القاضي بعد ذلك هو يرى هل لابد أن ينفيه فينتفي، أو أنه ينتفي بمجرد اللعان. أما كمسألة فقهية هي موجودة والقاضي هو الذي يقرر، وإن كان يعني الترجيح فالترجيح أنه تتم التفرقة بدون أن يفرق القاضي، مجرد الانتهاء من اللعان ترتب عليه الأحكام. وهذه الأحكام المترتبة على اللعان، لنقل مثلا لعان الزوج، إذا لعن الزوج وزوجته في الكيفية التي ذكرناها، أولا كما قلنا يسقط عنه حد القذف، وينتقل الحد الذي يقام على الزنا إلى الزوجة إلا إذا لعنت كما قلنا. أيضا ينقطع النكاح بينهما وتفرق الأبدية، وينتفي الولد إذا كان ثم ولد، وينقطع نسب هذا الولد عن الزوج إذا تم نفيه عنه، ويبقى سؤال إلى من يلحق هذا الولد؟ إلى أمه. كل من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يلحق بأمه. هذه قاعدة فقهية، كل من انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان أو غيره قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه. طيب الآن عرفنا أن النسب من جهة الأب قد ينقطع بسبب اللعان، هذه الصورة. هل ثمة صورة فيها انقطاع النسب يعني من جهة الأب بحيث ألحق فيها الشخص بأمه؟ أين هذا وقع في التاريخ؟ كلمة غيره يدخل فيها الشرعي وغير الشرعي، يعني هناك صور موجودة ينسب الشخص لأمه وهو شرعي تمام، والمسألة مسألة شرعية تماما. مثل من؟ عيسى بن مريم، لأنه يعني قطعا بنص القرآن ليس له أب، ولذلك آدم وحواء لا ينسبان لا إلى أب ولا إلى أم، عيسى بن مريم ينسب إلى أمه. ومن هنا جاءت القاعدة التي تشمل عيسى بن مريم وتشمل أيضا غيره، وهو كل من انقطع نسبه من جهة الأب بأي صورة من صورة الانقطاع، إما يعني شيء محرم أو بغيره، فإنه ينسب إلى أمه. فنقول هكذا القاعدة، كل من انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان أو غيره قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه. وأما الحديث الذي دل على هذه القضية، قضية اللعان، هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي السائل يقول: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه، النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات على هذا الرجل ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. هذا الحديث في الصحيح، في مسلم، صحيح مسلم. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ يعني المهر الذي أعطاها. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. هذا حديث في الصحيحين متفق. ثم نجد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يعني تتبعوا أمرها، أبصروها، فإن جاءت به أبيض سابطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. طبعا معلوم في القصة أنهم وجدوه قد جاء به يشبه من الذي رماها به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي معها شأن، لكن قد سبق الحكم. نعم، هذه 4 شهادات. الحديث الدال على قضية الخامسة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، يعني القصة اللي سمعناها. زاد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ضع يدك على فيه، لما جاء في الخامسة يريد أن يلعن. نعم، وقال إنها موجبة، يذكره أنها موجبة. فطبعا أصر ولعن وأن لعنة الله عليه، والمرأة صنعت كذلك نسأل الله العافية والسلامة. بس قصة هذه فائدة، وهي أن الرجل هذا الذي جاء يسأل سأل عن شيء لم يقع بعد، انتبهوا لهذا، هو سأل عن شيء لم يقع بعد. وهذا كما يقال البلاء موكل بإيش؟ بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق، فلا يحسن الإنسان أن ينطق بشيء قد يأتي البلاء من جهته، ويحسن أن ينتقل الألفاظ ويكسو ألفاظه. وهنا أيضا درس آخر، وهو أن المرأة التي أكرمها الله بزوج صالح عليها أن تحافظ على هذا الزوج، وأن تحفظ فراشه وتحفظه في غيابه، وأن تتقي الله عز وجل في هذا الفراش وفي ما يكون من ذرية، وأن لا تلطخ الفراش. وأيضا بالمقابل أن الرجل ينتقي عندما يتزوج، فإنه ينتقي ولا يتعجل ويتحرى، لأن المسألة ليس مسألة زوجة فحسب، بل أيضا ولد وذرية.
ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.